نعم.
ولا توقع إلا مع خوف العمل.
بقيت مسألة متعلقة بالمعاملة، هل يجوز وطء المرأة إذا كانت مستحاضة؟ هذه المسألة الجمهور على أنه لا حرج في وطء المرأة المستحاضة، ولم يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع أو التحريم، والله عز وجل حرم وطء المرأة الحائض ولم يحرم وطء المستحاضة. قالوا إن الأصل في المرأة أن يستمتع بها، وهذا على ظاهر التنزيه في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فإذا ثبت أن الأصل حل الاستمتاع وحل الوطء وجاء عارض وهو دم الحيض نقلنا عن الأصل، فإن الناقل يتقيد بزمانه وبمدة وجوده، فإذا انقطع دم الحيض رجع إلى الأصل الموجب لحل الوطء. فهذا مسألة الجماهير أنه يجوز الوطء، لكن كره ذلك للإنسان، فقال بعض العلماء أنه لا يطأها إلا إذا خشي العنت، والعنت هو الزنا، يعني إذا خشي الوقوع في الزنا حل له أن يطأ الزوجة ولا حرج عليه في ذلك، والصحيح أنه لا حرج في وطئها، لكن الأفضل والأولى أن يتقي.
ويستحب غسلها لكل صلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله يستحب غسلها لكل صلاة، يعني إذا دخل عليها وقت كل صلاة فإنها يستحب لها أن تغتسل، أي تغسل البدن، ولا يجب عليها ذلك لظاهر ما ذكرناه من فعل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وأما الوجوب فإنه لا يجب، وإنما يستحب لها، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ومخالفه. نعم.
وأكثر مدة النفاس 40 يوما.
النفاس تطلق النفس بمعاني، يقال نفس الشيء بمعنى ذات، ومنه قولهم رأيت محمدا نفسه، وتطلق النفس بمعنى الروح، وتطلق النفس بمعنى الأخ، ومنه قوله تعالى ولا تغسلوا أنفسكم، وتطلق النفس بمعنى الدم، ومنه قول العلماء النفاس، وما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله ما لك أنفست، أي هل أصابك الدم؟ فلما كان الدم من أسمائه النفس سمي النفاس نفاسا لذلك، من باب تسمية الشيء بسببه. والنفاس هو الدم الذي يخرج عقيب الولادة، المراد به دم الولادة. فقال بعض العلماء إن ما سبق الولادة باليوم واليومين والثلاث آخذ حكم دم النفاس، فلو أن امرأة أوشكت على الوضع وقبل وضعها بيوم جرى معها الدم وهي حامل، أو بيومين جرى معها الدم وهي حامل، أو بثلاث وهي حامل، قالوا تأخذ حكم النفاس، للقاعدة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه. هذا بالنسبة لدم النفاس، قالوا إنه الدم الذي يخرج عقيد الولادة وهو دم الولادة، الفرق بينه وبين دم الحيض أن ذاك دم معتاد وهذا دم مخصوص لوجود الولد. نعم.
ومتى ظهرت قبله وأكثر مدة النفاس 40 يوما؟
أكثر مدة النفاس 40 يوما. تكلم رحمه الله عن أكثر النفاس 40 يوما. لماذا نذكر أكثر النفاس؟ نحتاج إلى معرفة أكثر النفاس في المرأة التي يستمر معها الدم، لأنه قد تنزل وقد يتسبب ولادتها بعد الولادة بنزيف، فيستمر معها الدم 2 أو 3 أو 4 أو 5، وقد تبقى سنة كاملة وهي تنزل بعد ولادتها على حسب ما يكون للنساء من اضطراب في عاداتهن بعد ولادتهن. وبناء على ذلك يحتاج الفقيه لكي يقول هنا انتهى دم النفاس حتى يحكم بطهارة المرأة، وقد ينتهي النفاس ويحكم بدخولها في الحيض فتبقى على نفس حكم المنع، وقد ينتهي النفاس ويحكم بدخولها في الاستحاضة. وبناء على ذلك لا بد وأن تضع للنفاس أمدا هو أكثر، فقال رحمه الله أكثر النفاس 40 يوما. هذه مسألة خلافية، للعلماء فيها قولان مشهوران، الجمهور على أن أشهر النفاس 40، على أن أشهر النفاس 40 يوما، واستدلوا بما ثبت بالصحيح كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وقال طائفة من العلماء تجلس النفساء 60 يوما، وهو مذهب المالكية، وقول أبي عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام رحمة الله على الجميع، يقولون النفساء لابد تجلس 60 يوما، وما جاوز 60 فهو استحاضة وليس بدم نفاس، وعلى مذهب الجمهور تجلس 40 يوما وما زاد فهو استحاضة وليس بدم نفاس. هذا بالنسبة لقوله أكثر النفاس 40 يوما. فهمنا من هذا أن النفاس ليس له حد لأقله، وبناء على ذلك لو أن امرأة ولدت ثم جرى معها الدم لحظة واحدة فأخرجت دفعة واحدة من الدم ثم انقطع، حكمنا بكونها طاهرة، لأنه ليس عندنا لأقل النفاس حد معتبر. إذا لم يكن هناك حدا معتبرا فإنه بمجرد انقطاع الدم عن الناس يحكم بكونها طاهرة. هذا بالنسبة لأقل النفاس وأصله. والصحيح أن أكثر النفاس 40 هو 40 يوما تجلسها المرأة، ثم إذا تمت هذا الحدث فإنها خرجت عن كونها نفاسا.
ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت،
ومتى طهرت قبله يعني قبل أكثر النفاس تطهرت وصلت. مثال ذلك امرأة ولدت في أول الشهر واستمر معها دم النفاس 20 يوما ثم طهرت. قوله رحمه الله طهرت يعني رأت علامة الطهر، إما جف موضعها كانت تخرج الدم ثم انقطع الدم، أو خرجت معها قصة بيضاء اللي هي نهاية دم النفاس، فدخول القصة البيضاء أو وجود الجفوف تحكم بكونها قد طهرت. فإذا طهرت المرأة أثناء 40 يوم بعد الولادة، طهرت بعد 20 يوم، بعد 30 يوم، بعد 25 يوما، تقول هي طاهرة تصوم وتصلي وحكم حكم الطاهر. نعم.
ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير.
ويكره وطؤها بعد 40، قبل 40 وبعد التطهير. هذه مسألة حقيقة فيها يعني كلام للعلماء. بعض العلماء يقول المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 لا توضع، ووجد رواية عن الإمام أحمد رحمه الله عليه، ومنهم من قال إنه محمول عن كراهة، قال إنه محمول عن كراهة، ومن أهل العلم من قال توطأ المرأة إذا انقطع دم نفاسها قبل 40، ولكن في الأمر علة خفية يقول بعض الأطباء وهذه فائدة، وأنا دائما أقول ينبغي على طلاب العلم لا يقتصرون فقط على مسألة الأحكام، لا مانع أن الإنسان يستفيد من بعض الأمور الطبية، وإذا جاب الطبيب يعني خبير مثل هذه الأشياء يستفيد منه. فمن الفوائد التي وجدتها عن بعض الأطباء يقولون إن هذا يضر بالعضو وأنه لا يرجع إلى طبيعته قبل 40، ولذلك قالوا من أفضل أن لا يحصل جماع، حتى بعض الأطباء يقول من أفضل أن لا يقع جماع، وهذا يدل على بعد نظر السلف الصالح رحمه الله عليه. في زمان كانت إمكانيات الطب قليلة، من العلوم الطبية قليلة، ولكن كان عندهم اتصال بأهل، كانوا لا تنزل به المسألة إلا رجعوا بأهل الفن والاختصاص، يعني كانت المسألة الطبية رجعوا إلى أطباء واستفادوا منهم. فكان من الفوائد التي يعني مما ذكره العلماء أنها لا توطأ قبل 40. بعض العلماء يعلل يقولون خوف رجوع الدم ويكون انقطاع الطهر عندها مؤقت، بمعنى اليوم والليلة، وهذا يحدث، فإن المرأة تكون نفاسة ثم تطهر بعد 20 يوم، ثم اليوم 21 لا ترى شيئا، والثاني 20 لا ترى شيئا، وفي 23 يعود عليها الدم. ولذلك قالوا لا نأمن أن دم داخل 40 لا نأمن أن دم الحيض يعود إليها بعد أن انقطع. فقال رحمه الله توسط المصنف فقال يكره. والحقيقة أن الإنسان إذا ثبت كلام الأطباء أنه قد يضر بالعضو فالحقيقة يستد المنع، يعني يكون منع آكل، لكن إذا كان ما في ضرر فحينئذ يطع الإنسان ولا حرج عليه، إلا أنه يستثنى الشخص الذي يخاف الوقوع في الحرام، فإنما تختلف شهواته، خاصة أن الرجل قد حملت امرأته ومكث زمانا، فلذلك قد يقع في المحظور، قد لا يعني الوقوع في الفتنة. قالوا في هذا الأمر فيه أوسع، يعني إذا خشي الوقوع في العنف.
فإن عاودها الدم فمشكوك فيه،
فإن عاودها الدم يعني عاود المرأة المستحاضة النفساء المسألة عندنا امرأة نفسة وجرى معها دم النفاس 20 يوما وانقطع دون 40، فحين إذا قال بعض العلماء إذا كان استمرت بعد انقطاع 20 استمر معها حتى جاوزت 40 ولم يعد لها دم، لا إشكال، ما عندنا فيه إشكال، امرأة طاهر قولا واحدا عند العلماء. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أنه لو جرى معها 30 يوما ثم انقطع عنها 5 أيام أو انقطع عنها يوم ثم رجع لها ثم انقطع يوم ثم رجع لها، هذا يحدث، وقد ينقطع عنها 5 أيام ثم يعود 5 ثم ينقطع 5 ثم يعود 5، يختلف الدم على حسب أحوال النساء ومنعهن من النزيف. ولذلك يصعب تمييز الاستحاضة من النفاس ويصعب تمييز الاستحاضة من الحيض، حتى إن بعض الأطباء المعاصرين يقولون أمر مشكل، لأن كل منهم انفجار في جدار الرحم المبطن، قد يكون عرق مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه عرق كما في الاستحاضة، وقد يكون حيضا على أصله، ولذلك التمييز صعب. فالمشكلة الآن أنها إذا انقطع عنها دم النفاس ورأت علامة الطهر، هذا شرط، لا تحكم بكون النفساء قد طهرت إلا بعد أن ترى علامة الطهر، الجفوف أو القصة البيضاء كما ذكرنا في الطهر. فلو انقطع 20 يوما أو 30 يوما انقطع عنها الدم، ثم إن هذا الدم الذي انقطع عاودها بعد يومين أو بعد 3، فلا يخلو من صور، الصورة الأولى أن يعاودها بصفة دم الحيض وفي زمانه، كأن يكون من عادتها قبل الحمل أن الحيض يأتيها في أول الشهر، فبعد أن انقطع عنها انقطع عنها في آخر الشهر، آخر شهر محرم رأت علامة الطهر وبقيت 5 أيام طاهرة، ثم جاءها في أول صفر دم يشابه دم الحيض، فنقول انتقلت من كونها نفاسا إلى كونها حائض، وهذا الدم دم ماذا؟ حيض. ثم تعطيه حكم دم الحيض، إن كان عندها عادة قبل الحمل أنها تنكث الحيض 5 أيام يصبح تقول تنكث 5 أيام، لكن لو قلنا أن هذا الدم ليس بدم حيض ماذا نفعل؟ نضيف إلى عدد النفاس، ثم بعد ذلك نحكم بخروجها من النفاس على قدر أمده، هذا قول. والقول الثاني الذي اختاره المصنف أنه إذا لم يأتي بأوصاف دم الحيض وزمانه أنه يحكم بكونه مشكوكا فيه، وإذا كان مشكوكا فيه الأصل أنه استحاضة، والأصل يقولون أنها مطالبة بالصوم والصلاة، فنأمرها بالصيام والصلاة حتى تحكم بانتقالها ودخولها في الحيض، هذا مذهب المصنف رحمة الله عليه. والحقيقة الأقوى التفصيل أنه إذا عاودها في زمان حيض بصفات حيض حكم بانتقالها من نفاس إلى حيض، وإن عاودها بغير أوصاف الحيض قريبا من أوصاف نفاسها فإنه لاحق بما قبله آخذ حكمه وتلفت في العدد وتضيف الأيام الأخيرة إلى الأيام الأولى حتى تتم عدة النفاس.
تصوم وتصلي وتقضي الواجبات
بناء على أن الأصل اليقين أنها طاهر والدم مشكوك فيه كونها حيضا أو نفاسا، فنلغي الشك ونبقى على اليقين للقاعدة المشهورة. نعم،
وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب،
وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب، أي أن النفاس يمنع ما يمنع من الحيض وقد تقدم. فالمرأة النفاس لا تصوم لا تصلي ولا تدخل المسجد ولا تلمس المصحف على الأقوال التي على عند من يقول بمنعها من لمس المصحف، ولا يحل وطئها كما ذكرنا في الحائض، ويستثنى من ذلك ما ذكره رحمه الله من قوله
وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ.
ويسقط غير العدة والبلوغ ويسقط، لأنه هو الحيض يسقط عن المرأة تكاليف، فما يسقطه دم الحيض يسقطه دم النفاس سواء بسواء، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم حيضا نفاسا، وذلك لما كان وجوب العذر. لكن يستثنى من ذلك العدة والبلوغ، فإنك لا تحكم بكون المرأة يعني تعتد بدم النفاس بخلاف دم الحيض فإنه يعتد به، ولذلك قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء فردهن إلى الدم اللي هو دم الحيض، قيل قروء أطهار وقيل حيضات كما سنبين في باب الطلاق إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة للبلوغ قالوا لا يثبت البلوغ بدم النفاس، لأن بحملها قال يثبت البلوغ، ولذلك يرى العلماء أن الحمل دليل على البلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإلا في الشعر أو بثمان عشر في حولم ظهر، فإن كان صحيح أنه 15 سنة توجب البلوغ. نعم.
وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. امرأة ولدت ولدين، الولد الأول ولدته في العشرة الأولى من الشهر، والولد الثاني ولدت في 15 أو في 16، فيرد الإشكال من أين يبدأ دم النفاس؟ هل نبدأ من العشرة الأولى التي حصلت فيها الولادة، أو نبدأها من العشرة الثانية التي حصلت فيها الولادة الثانية؟ قال الجمهور أنها تبدأ من الولادة الأولى لأنها الأصل، والولادة الثانية ملحقة بهذا الأصل. وقال الظاهرية ومن وافقهم العبرة بالولد الثاني، فتبدأ النفاس من الولد الثاني. وهذا في الظاهر الحقيقة القول أن العبرة بالولد الثاني من القوة بمكان، لكن لما كانت توأمان في الأصل أنهما حمل واحد، فحينئذ قالوا أنه يعطى حكمه، ولذلك بعض العلماء يختار التفصيل لطول الزمان وقرب الزمان بين التوأمين، ولكن كلام العلماء في التوأمين في المتقارب. ولذلك يقوى مذهب الظاهرية الذين يرون أن العبرة بالوضع الثاني. نعم.